بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد كنا نتكلم في الباب الذي عنون له المؤلف رحمه الله بقوله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وساق الآيات والأحاديث في هذا المعنى، ثم ساق حديثا عند الإمام مسلم رحمه الله عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا حديث عظيم اشتمل على عدد من المسائل، كل واحدة منها تدل على علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأحاديث الصحيحة، فقد ثبت عند مسلم رحمه الله في باب هلاك هذه الأمة بعضهم بعض. قوله عن ثوبان رضي الله عنه: ثوبان هو مولى من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اعتقه وظل في خدمته، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم استقر بالشام حتى توفي سنة 54 من الهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله تبارك وتعالى زوى له الأرض، فرأى مشارقها ومغاربها وأن أمته سيبلغ ملكها ما زوي له منها. هذه مسألة من المسائل المعجزة التي تدل على صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه رأى الأرض التي سيصل إليها الإسلام، بحيث أن الله تعالى أطلعه على ذلك، فرأى أندونيسيا ورأى الصين ورأى المغرب ورأى ما وصل إليه الإسلام في جميع أنحاء الأرض، وهذا من كرامات النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فليس هناك في ذلك الزمن لا تلفزيونات ولا قنوات فضائية ولا غيرها. ومع هذا فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بأم عينيه رؤيا حقيقية هذه الأشياء، كما أنه صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء السابعة وجاء وأخبر عما رأى. ولما أن المشركين بلغهم خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوه وقالوا نريد أن نختبره، فسألوه عن بيت المقدس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع علي بيت المقدس فرأيته وصرت أصفه للمشركين فلم يجدوا ثغرة يدخلون منها للتكذيب. كذلك هذه المسألة، فإن الله تعالى زوى له الأرض أي قارب بينها وجمعها، حتى أنه تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رؤية البعيد كرؤية القريب، وهذا أمر ليس من الأمور السهلة ولا العادية في ذلك الزمن، حيث أنه لم يكن هناك وسائل تواصل مثل ما هو موجود الآن. يقول فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. فانتشار الإسلام ووصوله إلى ديار كثيرة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم ومن جاء بعدهم، وحتى في يومنا هذا البلاد التي دخلها الإسلام وصار أهلها من أهل الإسلام هي مما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. المراد بالأحمر والأبيض هما الذهب والفضة، والمراد بالكنزين أي ما عند فارس وما عند الروم. فالروم يكثر عندهم الذهب الأحمر، وفارس يكثر عندهم الفضة الأبيض، وقد تحقق هذا الأمر في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، حيث أنه كسر كسرى وقصر قيصر، وجاءت كنوز تلك البلاد إلى عمر في المدينة، ومنها تيجان أولئك الملوك، وأنفقت في سبيل الله على المجاهدين لإعلاء كلمة الله. وهذا من معجزات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دانت هذه البلاد للإسلام وصارت من بلاد الإسلام. ثم ذكر المسألة الثالثة، قال: إني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة. المراد بالسنة يعني الجدب والقحط، كما جاء في قوله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه أن لا تهلك أمته بالجدب، والمراد بعامة يعني مهلكة عامة، بحيث يكون الهلاك جماعيا. وإن وقع في بعض البلاد فإنه لا يكون عاما. والأمر الآخر أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ومعناه أن لا يسلط عليهم عدوا كافرا، فالعدو هو ضد الولي، والعدو للإسلام لهذه الأمة هو الكافر، وليس بين المسلمين عداوة، وإن وجدت فهي معصية بين أفرادهم يجب عليهم التوبة منها والاجتماع بمقتضى الأخوة الإيمانية، لقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فأخوة الإيمان تفرض على أهله اجتماع الكلمة ووحدة الصف وعدم الاختلاف، وما يقع من نزاع أو خصام يحل بالقنوات المتاحة من المحاكم ونحوها التي تفصل النزاع بين المتخاصمين، ولا تتحول إلى عداوة. وليس للإنسان أن يستحل من أخيه المؤمن أي حق ليس له، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة في حجة الوداع وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فشهد. فأمة الإسلام لا بد أن تكون كلمتها واحدة، وإذا شذ أحد فإنه يرد إلى الصواب. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. هذا هو نظام الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن لا يسلط على أمته عدوا خارجيا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. يستبيح بيضتهم، الأصل في البيضة هي ما يوضع من وقاية للرأس ليتقي بها السهام والسيوف والرماح. والمراد أن لا يكون هناك عدو يغلبهم ويتسلط عليهم. يقول عليه الصلاة والسلام: وإن ربي قال يا محمد عليه الصلاة والسلام: إني إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد. وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال له إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. القضاء نوعان: قضاء شرعي وقضاء كوني. فالقضاء الكوني هو الذي لا بد أن يقع، وهي الإرادة الكونية، فما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، ولا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله جل وعلا، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. وأما القضاء الشرعي فهو أمر الله بفعل الطاعات ونهيه عن فعل المحرمات، كتحريمه للزنا، وتحريمه للخمر، وتحريمه للسرقة، تحريمه للغيبة، فهذا قضاء شرعي. وكأمره بالصلاة، وأمره بالزكاة، وأمره بالصيام، وأمره بالبر، وأمره بالإحسان، وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه أوامر شرعية، والله تعالى أمر بها وطلب منا أن ننفذها، فمن نفذها حاز على أجرها وثوابها، ومن خالف ذلك فالويل له، فالعقاب قد أعد له. والمراد بقوله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، المراد به الأمر الكوني فإنه لا بد أن يقع، وكذلك الأمر الشرعي لا بد أن يلتزم به، ومن لم يلتزم به فهو الذي يجني على نفسه، كما جاء في قوله تعالى والله يقضي بالحق. فقضاء الله تعالى كله حق، سواء أكان شرعيا أو كونيا. ومن القضاء الشرعي قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالله تعالى قضى وحكم على لزوم العبادة له وحده دون سواه، وأيضا حكم بلزوم البر بالوالدين والإحسان إليهما. ومن خالف ذلك فإنه يتحمل العقاب. وأما القضاء الكوني فكما جاء في قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، بمعنى أن هذا لا بد أن يقع، لا بد أن يقع من بني إسرائيل الفساد في الأرض، وهذا مرتين من المسائل العظام التي يفسدون فيها في الأرض فسادا عظيما، وقد وقع هذا. ولتعلن علوا كبيرا أي يكون منكم تكبر وتجبر وفساد كبير في الأرض، وقد وقع وكما هو يقع الآن، فإن الفساد من هذين النوعين من المشركين والكفار ما يزال موجودا ويتطاولون على عباد الله، والله تبارك وتعالى بالمرصاد لا يتركهم ولا، لكنه يعاقبهم على فسادهم كما حصل في المرتين السابقتين. وقال جل وعلا وإن عدتم عدنا، وقد عادوا ووقع لهم العقاب وشردوا في الأرض شر تشريد. وقوله تعالى فإنه لا يرد بمعنى أنه من كمال سلطان الله تبارك وتعالى وقدرته وربوبيته ما لا يستطيع أحد أن يمنع قدر الله تعالى وأمره عن أن يقع، لأنه تعالى هو المالك لهذا الكون وهو المدبر وحده دون شريك، وهو الذي ينفذ أمره إذا قال كن فإنه يكون، ولا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. والمقصود بقوله إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد بيان أن من الأشياء التي طلبها النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعطها، لأن الله تعالى قضى بعلمه وحكمته هذا الأمر، ولا يمكن أن يرد ما قضاه الله عز وجل. وهنا مسألة، وهو أن القضاء قد يتوقف على الدعاء، بل إن كل القضاء أو أكثر القضاء له أسباب إما معلومة أو مجهولة، فدخول الجنة لا يمكن إلا بسبب يترتب دخول الجنة عليه، وهو الإيمان والعمل الصالح. كذلك حصول المطلوب قد يكون الله تبارك وتعالى منعه حتى نسأله، لكن من الأشياء ما لا تقتضي الحكمة وجوده، لا يجيب الله تعالى دعاء السائل، وحينئذ يجازى الداعي بما هو أكمل مما طلب، أو يؤخر له ويدخر عند الله جل وعلا. ولهذا قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فالذي يصبر على البلاء ويحتسب ذلك عند الله يكون له من الأجر والثواب أكثر وأغنى وأحفظ وأجل وأكبر مما طلب. أو يصرف الله تبارك وتعالى عن الإنسان من السوء ما هو أعظم مما كان حالاً به فيندفع بذلك عنه. موسى عليه السلام لما ركب السفينة مع الخضر خرقها الخضر، الأولاد الذين يعملون على هذه السفينة ستكون مشاعرهم الألم والحسرة والغضب على هذا الذي أفسد عليهم سفينتهم. لكن رد الخضر على موسى قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. ولما انتهى المشوار قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني كل سفينة صالحة سليمة يأخذها غصب على أصحابها، وأنا أردت أن تبقى هذه السفينة لأصحابها، فإذا رآها هذا الظالم مخروقة لا يأخذها ويتركها معهم فينتفعون بها. هذا في معلومات الناس وفي مدارك بعض الناس، فكيف بالعليم الخبير الحكيم الذي يعلم الغيب وأخفى؟ يقول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة، هذه واحدة، أن لا تهلك هذه الأمة بالجدب هلاكا جماعيا. قد منطقة يأتيها جدب والمناطق الثانية يكون فيها خصب ورغد وخيرات وأمطار، لكن يعم هذا لا يقع، وهذا وعد الله، ومنذ ذلك الوعد إلى اليوم لم يحصل. قد يقع في منطقة من المناطق أو بلد من البلدان، لكن لا يقع في كل البلاد. والمسألة الثانية، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. يقول الله تعالى: أنا أيضا أعطيك أن أمتك لا يفترسهم العدو افتراسا جماعيا ويهلكهم ويستبيح بيضتهم، هذا لا يقع إلا إذا أنهم هم فسدوا فيما بينهم. يقول: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، حينئذ يتدخل العدو ويلعب بهم. أما إذا صاروا مجتمعين وليس بينهم نزاع ولم يعتدي بعضهم على بعض فهم في حفظ الله، لا يقع عليهم تسلط العدو الأجنبي والمراد به الكافر ما داموا مجتمعين. وإذا أنهم وجد بينهم الخصام والنزاع والقتال وصار بعضهم يسبي بعض، بعضهم يقتل بعض، انفتح المجال للعدو. تأملوا التاريخ في القديم والحديث وتجدون هذا المعنى واضحا. إذا أن المسلمين اجتمعوا لا يمكن أن يقترب منهم العدو، وإذا صار بعضهم يتقرب للعدو في سبيل النكاية بأصحابه فإنه حينئذ يستغل هذه الفرصة ويستثمرها للانقضاض على المسلمين ويركز على العقيدة، يستحل بيضتهم ويستهين بهم ويدمر بلادهم ويبدأ بمساجدهم. فهذه الإجابة قيدت بقوله: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، حينئذ إذا وقع منهم فقد يسلط الله تعالى عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. فكأن إجابة الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في الجملة الأولى بدون استثناء، وهو أن لا يهلكوا بسنة بعامة. وأما المسألة الثانية فإنها باستثناء: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضا. قال الشارح رحمه الله: هذه هي الحكمة من تقديم قوله: إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، فصارت إجابة الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم مقيدة بهذا الأمر، وهذا تنبيه وتأديب لهذه الأمة وتحذير عن أن يقعوا في هذا، فهذا فيه المهلكة وأنتم سبب الهلاك، فلا تهلكوا أنفسكم، فإن وقع هلاكم فأنتم السبب الذي اخترتموه وفضلتموه على الاجتماع والتلاحم والتعاون والتوحد في الصفوف. ثم ذكر الرواية الأخرى التي رواها البرقاني في صحيحه رحمه الله، وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الرسول عليه الصلاة والسلام يخاف على هذه الأمة، وهو حريص عليها ومشفق، يريد لها دوام العزة، ولا يريدها أن تتردى في الحضيض، ويخاف عليها من الأئمة المضلين. الأئمة المضلون الإمام هو الذي يقتدى به، سواء كان عالما أو عابدا أو حاكما، يعني الذي يقتدي به الناس ويعجبون به وينصاعون لأمره ويتبعونه. وقد يكون الإنسان إماما في الخير، وقد يكون إماما في الشر. فإبليس إمام الشياطين، والله تبارك وتعالى يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال تعالى عن آل فرعون: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فالأئمة المضلون هم الذين يدعون للشر، الذين يزينون للناس الباطل، الذين يدعون الناس للفساد، الذين يعبدون الله على طريقة غير صحيحة. فما يجعل الناس ينظرون إليه ويعجبون به ويقتنعون برأيه يعتبر إماما، سواء أكان داعية للخير أو داعية للشر. فالنبي عليه الصلاة والسلام خاف علينا من الأئمة المضلين، الذي يكون محل احترام الناس ومحل تقدير الناس ومحل ثقة الناس، وهو الغش. وهذا تحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يقع الإنسان في هذا الصنف من الأئمة، أو أن يكون ضحية من الضحايا تابعا لهذا الإمام الضال. وزلة العالم أو خطأ الحاكم أو اجتهاد الإنسان في العبادة على جهل، كلها توقع العامة في المهالك، لأن الناس قد لا يصل فهمهم وإدراكهم لما عليه هذا الشخص الذي صار على رأس القائمة ومحل اعتبار وتقدير وثقة من الناس. وهذا تنبيه إلى أن الأمة لا بد أن تكون واعية، فلا تتبع كل ناعق وداعية إلى الضلال، وإنما يميزون بين داعي الحق وداعي الفساد، فيتبعون دعاة الحق ويحذرون دعاة الشر والفساد. وكثير من الفرق نشأت في بلاد الإسلام في أزمنة قديمة وحديثة بسبب أنه صار لبعض أهل الضلال شأن واستماع لكلامهم فانزلق فئام من الناس واتبعوهم على ما هم عليه من الضلال، فانتشرت البدع ووقعت المحدثات وانتشر الفساد، وصار بعض الناس يفتخر بأنه يعمل هذا العمل الفاسد ويوصف بأنه هو التقدم وهو التطور وهو الضلال والعمى في حقيقته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. إذا وقع عليهم السيف بمعنى إذا صار في هذه الأمة استعمال السيف في الضرب بينها بين أبنائها، فإنه سيظل إلى يوم القيامة. أول ما وقع السيف في هذه الأمة في فتنة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الخليفة الراشد الثالث، فإنه بمقتله انتشرت الفتن، وقام لأهل الباطل شأن، وصار لهم كلام، وتوالت المصائب والفتن كما أخبر عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. وهذا آية من آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم المعجزة، ونفس الفتنة التي تعول بها قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه موجودة الآن. ولا زال المجتمع يعاني من ويلاتها، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ويدعون أنهم هم حماة الدين وأنهم المدافعون عن الشريعة، بينما هم مارقون وخارجون عن الإسلام. المسألة الكبيرة، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. قوله عليه الصلاة والسلام حتى يلحق حي من أمتي يعني قوم كثير، قبيلة أو جماعة كبيرة وليس عددا قليلا، يرتدون عن الإسلام ويتبعون المشركين ويمارسون الأعمال الشركية التي كان يمارسها أبو جهل وأبو لهب من عبادة الأصنام، وقد وقع، صار أناس يذهبون إلى الأضرحة وقبور الصالحين ويطلبون منهم ما يحتاجون من الأمور التي لا يصلح أن تطلب إلا من الله، فيطلبون منهم شفاء المرضى ويطلبون منهم الإصلاح ما بين الأزواج ويطلبون منهم الغناء ويطلبون منهم تحصيل الولد ويذبحون لهم وينذرون ويتبركون ويعملون الأعمال التي لا تصلح إلا لله. وهذا مع الأسف وقع، ووقع في عدد من البقاع. قال عليه الصلاة والسلام: وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، حتى تعبد فئام يعني جماعات، الفئام يعني جماعات، يعبدون الأوثان يعني يعبدون غير الله، والوثن هو كل ما عبد من دون الله من تمثال، من شجر، من صنم، من قبر، فإنها تعتبر أوثانا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين صلى الله وسلم وبارك عليه، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر أنه سيقع في هذه الأمة 30 إنسان يدعي النبوة وكلهم كذابون، لأنه عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء ورسالته خاتمة الرسائل، فلا نبي بعده ولا رسول بعده، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فمن ادعى النبوة فهو كذاب، لا يحتاج الأمر إلى تفاهم معه، يحكم عليه بالكذب من دون مناقشة. والذي يدعي هذه الدعوة يحكم عليه بالردة ويكون حلال الدم والمال، يجب أن يقتل ولا يترك له مهلة، والذي يتولى هذا هو الحاكم المسلم. كذلك من صدقه بشيء مما يدعيه فإنه يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بكذب هذه الدعاوى، فإذا صدقتها فإنك كذبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى أنه أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر بهذه الدعوى. قد وقع هذا الشيء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كمسيلمة، وقتل في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عن أبي بكر، ادعت النبوة سجاح وهي امرأة، وادعاه كثير وكلهم كذابون. ومن يأتي ويدعي هذه الدعوة فإنه كذاب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا من البشائر التي يبشر بها رسولنا صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بأن الحق لا يزال قائما، وأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة باقية على الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الزمان لا ينعدم من الحق أبدا منذ مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. النبي عليه الصلاة والسلام طمأن هذه الأمة أنه عندما ذكر أن بعض من الناس يلحقون بالمشركين بيّن في المقابل أن هذه الأمة لا تزال فيها خير يبقى إلى قيام الساعة، وهذا لطمأنة هذه الأمة على استمرار الحق، وأنه مهما غلب الباطل وكثر الباطل وتسلط الباطل إلا أن الحق لا بد أن يبقى، فلا يصاب الإنسان بالإحباط، لا يصاب الإنسان بالوهن، لا يصاب الإنسان بأنه يتشاءم، بل لا بد أن يتمسك بدينه ويعلم أن هذا الدين باقي وأنه منصور، وإن كان هو من أهل نصرة هذا الدين فهو سعيد، وإن تخلى فحينئذ هذا من خسارته وضلاله. فالواجب على أهل الإيمان أن يتمسكوا بالحق دائما وأبدا، ولا يصابون بالوهن أو يصابون بالإحباط عندما يخيل إليهم أن الباطل ظهر، فإن هذا من تزيين الشيطان. وإن الواجب على هذه الأمة أن تسعى على المحافظة على مكونات القوة فيها، وهو حفاظها على عقيدتها وعبادتها ومعاملاتها وأخلاقها التي هي شرع الله. وقوله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، خذلهم يعني لم ينصرهم ولم يوافقهم على ما ذهبوا إليه، وهذا تنبيه إلى أن هذه الأمة سيوجد فيها مخذلين، لكنه لا يضر لأن الأمور بيد الله ليست بأيديهم، كما ورد قوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فكذلك هذه الأمة لا يضرهم من خالفهم لأنهم منصورون بنصر الله تعالى، والله تعالى إذا نصر أحدا لا يستطيع أحد أن يذله بحال من الأحوال. وقوله حتى يأتي أمر الله أي أمر الله الكوني، وهذا هو قيام الساعة عندما يأتي أمره سبحانه بأن تقبض نفس كل مؤمن حتى لا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. وذلك عند قيام الساعة عند وجود العلامات الكبرى، لأن من الثلاثين كذاب الذي يدعي النبوة الدجال، وخروج الدجال هو من العلامات الكبرى، ويعقب خروجه نزول عيسى عليه السلام، ويبقى هناك أناس من أهل الإيمان، ثم بعد ذلك تطلع الشمس من مغربها وتخرج الدابة والريح. فهذه الأمور في هذا الحديث العظيم الجليل من الأمور التي ينبغي أن يتذكرها الناس ويتدارسوها ويعلموا ويوقنوا أن الله غالب على أمره، وأن الله تبارك وتعالى سينصر هذا الدين ويزل ولا يزال باقيا حتى يأتي أمر الله بإرسال ريح عليلة وباردة تقبض أرواح المؤمنين حتى لا ينالوا من أهوال ومخاوف علامات الساعة الأخيرة. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.